إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، أخرج الترمذي وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له أهل السماء والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا درهماً ولا ديناراً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث العظيم الصحيح اشتمل على الفقرات المذكورة، كل جملة منها في غاية النفع والأهمية. الجملة الأولى: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. لو لم يكن لطالب العلم الصادق المخلص الطالب العامل من الفضل إلا هذا لكان كافيا، أنه إن سلك طريق الجنة طريق العلم يلتمس فيه علما طريقا يلتمس فيه علما كان ذلك السلوك شقا لطريقه إلى الجنة، تسهل له طريق الجنة، يعرف حدودها أحكامها، يعرف شرع الله، يعرف الدلالة عليها، يعرف سبيلها وطريقها وما يشتت عنها ويبعد عنها. وعبر بعض العلماء على منوال هذا الحديث: تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. هذا شرف عظيم لطالب العلم. وقد جاء هذه الفقرة في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا يصدق على طالب العلم، فكم من كرب تكون بالمسلمين والشدائد يجدونها عند طالب العلم ويجدون حلولها الشرعية. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا يصدق على طالب العلم أنه يطلب العلم فيتعلم ويعلم ويعين المسلمين على أعظم مهمات حياتهم وهو دينهم، أعظم ما خلقوا من أجله وهو عبادة ربهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونظير هذه الفقرة من حديث صفوان بن عسال عند الترمذي، حديث صحيح، قال زر بن حبيش: أتيت صفوان بن عسال، قال: ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم، رحلة يريد فيها مسألة واحدة يستفتي فيها بعض المسائل. قال: أبشر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، لو لم يكن من فضل طالب العلم إلا مثل هذه الأحاديث، أن الملائكة تضع أجنحتها تواضعا وخضعانا لطالب العلم. لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، ملائكة الله لطالب، حتى ولو لم يكن يطلب إلا بدايات طلب العلم وبدايات أمور دينه، فإنه مكرم من الله رضا بما يطلب. يا عباد الله، إن طالب العلم الذي قد جند نفسه ووجه همته لطلب العلم هو مادة رزق العباد، مادة بركتهم، مادة دفاع الله عنهم، مادة كل خير، مادة كل خير. تجاهل هذا في جانب طالب العلم الشرعي تجاهل لعظمة، تجاهل لعظمة. ثبت عند ترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لطلب العلم، وأخوه يحترف وكأنهما مشتركان في النفقة والدخل وما كان من ذلك، ومن شأن المتشاركين التساوي في الجهد والتساوي في العمل. فجاء المحترف يشكو أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ما يدل، مضمون ما يدل عليه الحديث أنه يشكوه في هذا الصدد أنا أحترف وأكتسب وأجهد نفسي في العمل الذي لصالحنا جميعا وهو لا يعينني. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. أي معنى ذلك أنك قد تكرم من الله بسعيك وكسبك وجهدك وتتركه يتفرغ لطلب العلم وتنفق عليه. فالنفق على طالب العلم سبب الرزق، ولعل من يرزق يرزق به. وكم من الناس لا يكون له تلك السعة، فربما اجتهد مع طالب علم لإكرامه وإعانته فوسع الله عليه، كما دل عليه هذا الحديث. يا أيها الناس، إن خلو الدنيا من طالب العلم ومعلمه سبب لعنة الله عز وجل للدنيا، فإن لم يوجد العلم والتعليم، طلب العلم وتعليمه وما والى ذلك من ذكر الله عز وجل الذي هو تبع للعلم والتعليم، الدنيا تلعن. فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. من الذي استثني من اللعنة؟ استثني من ذلك العلم والتعليم وما كان من تبعاه، مما كان وراء ذلك. فإن ذكر الله لا يقوم ولا يتهيأ، وطاعة الله لا تقوم ولا تتهيأ، ودين الله لا يقوم ولا يتهيأ إلا بالعلم. أدل هذا الحديث على أنه إن زال العلم والتعليم، طلب العلم وبذل العلم إن زال، لعنت الدنيا وقامت الساعة وفشى الشر في أوساط العباد في الناس، وامتلأت البلاد والعباد بالأضرار والفتن. لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق. متى تقوم الساعة؟ إذا أتت شروطها، وشروطها من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر وتظهر الفتن. كل هذه نتائج قلة العلم. هذا لتعرف فضيلة طالب العلم، كم يدفع الله له به من بلاء، من بلاء عن الأمة، بلاء الجهل، بلاء الفتن، بلاء الهرج، بلاء الشرور والفساد والشرك والبدع. حتى عبر السلف أو بعض السلف عن هذا: لولا أهل المحابر لخطب الزنادقة على المنابر. فعلا لو لم يكن حملة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فشى الشر، يظهر جهال بصورة علماء فتفشو الضلالة وتتمكن الرذالة وتفسد الأمة. بوب الإمام البخاري في صحيحه باب كيف ذهاب العلم، قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن انظر إلى سنة ما كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني أخشى دروس العلم. هذه وصايا أمراء المؤمنين إلى علماء المؤمنين أن يكتبوا العلم ويدونوه، يكتبوا السنة
فإن السنة إذا زالت اندرس العلم، درس حتى ولو بقي كتاب الله كما يقول من يقول بغير سنة فإنها مبينة، وقد زال من العلم الكثير. فإني أخشى دروس العلم، أي زوال العلم واندراس العلم ومحو العلم. قال: ولتجلسوا للناس حتى يفشو العلم، يفشو العلم، فإن العلم لا يذهب، لا يذهب، لا يهلك، لا يزول حتى يكون سرا. رسالة عظيمة من أمير المؤمنين في زمنه عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أحد أكابر العلماء في زمنه، وصية للأمة بأمور منها التدوين، تدوين العلم، تدوين السنة. هكذا كانت عناية ملوك المسلمين وأمراء المسلمين بتدوين العلم والعناية به وأهله، به وأهله. ثم ساق البخاري بعد هذا الحديث ما هو أيضا عند الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الصدور، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، أي ما بقي عالم، ما أخذ عنه أحد، ما صار العلماء يعلمون، ما بقي من يأخذ العلم ويطلبه، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا البديل، إن لم يوجد عالم ولا طلاب علم أخذوا عنه فإن الناس يحتاجون إلى سد هذا الفراغ، ولكن من يسده؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا، أتاهم الناس يسألونهم، للناس احتياجات يا أمة الإسلام، الناس ليسوا ذاهبين إلى الدنيا، المسلمون يريدون علم، سواء علم حق، فإن لم وجدوا حقا وجدوا الضلال وأخذوه وفشت الضلالة والفتن. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هذه النتيجة. النتيجة إذا زال العلم وحملته وطلابه، تربع على كرسي الفتوى وعلى كرسي العلم ونشر العلم ومنبر العلم الجهال. وإذا كان هذا هو البديل فالنتيجة قد سمعتموها، ضلوا وأضلوا، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. وأمة، بالله عليكم، بالله عليكم معشر المسلمين، أمة تصير على هذا الحال، أمة ضالة، ما حالها في الدنيا؟ ما حالها في الآخرة؟ ما حال أخلاقها؟ ما حال قيمها؟ ما حال مكارمها؟ ما حال عقائدها؟ حياتها كلها ما حالها؟ حياة ضلالة تعود إلى ما قد مقت الله الأمة من أجله، الأمة من أجله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لما كانوا في ضلال مبين مقتهم الله، إن الله نظر إلى أهل الأرض، عرب عربهم وعجمهم، فمقتهم جميعا إلا بقايا أهل الكتاب، مقتهم، أبغضهم الله. فالله يبغض الجهل ويمقته ويمقت أهله، والفتن يمقتها الله. هذه النتيجة، هذه النتيجة التي يسعى إليها أعداء الدين لتجهيل أبناء المسلمين كتاب ربهم وسنة نبيهم، حتى وإن حملوا الأقلام وإن كتبوا فإن ذلك ليس بمغن عنهم إذا جهلوا دين ربهم. وفي ذلك الحديث يظهر القلم في أشراط الساعة، قال يا تفشو الفتن ويظهر الجهل ويشرب الخمر، قال ويظهر القلم، أن يكثر حملة الأقلام، لكن مع هذا يقل العلم، تكثر محو الأمية كما يسمى بين الرجال بين النساء بين أصحاب الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، لكن يقل العلم، يقل أهل العلم الصلحاء النصحاء. لماذا كان طالب العلم بهذه المثابة والرفعة؟ لأنه تفرغ ليس لبلادة، ليس لغباوة، ليس لضعف، ليس لمهانة، إنما صبر على العلم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. غيره ما صبر، فلما لم يصبر ذهب يلتمس بدائل غير العلم وأشياء أخرى، لكن هذا صبر، صار مادة هداية الناس وإمامتهم والقدوة به، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا. صبروا على الفقر، صبروا على الاستمرار في طلب العلم، صبروا على تلقيه، صبروا على معلمه، صبروا على معانيه. لماذا فضل طالب العلم؟ لأنه أكرمه الله بنهمة نظير نهمة أهل الدنيا، الدنيا وله نهمة، لو كان له ذهب وادي من ذهب أحب أن يكون له واديا. قال ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب، أي أنه جشع بعد الدنيا، وادي سيال من الذهب وما زال يريد الآخر، وحتى لو جاء الآخر يريد الثالث ولا ما ينتهي إلى حد. لكن طالب العلم له نهمة أكرمه الله بها، تجده ليله فيه، نهاره فيه، تفكيره فيه. في حديث أنس عند الحاكم، حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال منهومان لا يشبعان، منهوم في دنيا لا يشبع. إذن يا أيها الطالب أنت في جانب وأهل الدنيا في جانب آخر، أهل الدنيا لهم نهمتهم، أنت لك نهمتك، لا تضيع هذا الخير. منهوم في دنيا لا يشبع، ومنهوم في علم لا يشبع. يا سبحان الله، ولا يقف عند حد، ما زال يريد المسألة بعد المسألة، ربما تجده في تعب، وربما تجده في قلة، وربما تجده في مرض، وهو ما يزال مع العلم لحبه له، لنهمته فيه، والله يكرمه. ثبت عند ابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل الآخرة همه، هذا لتعلم فضل طالب العلم، أنه له اهتمام خاص، اهتمام بالآخرة، عرف المستقبل الصحيح. طالب العلم عرف المستقبل النافع. من جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، رزقه مساق، بل يساق ويرزق به غيره كما في الحديث الماضي، وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا هو المنهوم في الآخرة في العلم، علم الكتاب والسنة على طريقة السلف رضوان الله عليهم. ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فإذا أنت في جانب وأهل الدنيا في جانب، لا ينبغي لمن آتاه الله العلم أن يضيع نفسه. كذا في صحيح البخاري يقول السلف لا تضيع نفسك بأن تحقرها وأن تضعها وقد رفعت يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يرفع به أهله. إن لله أهلون، قال وأهل القرآن هم أهل الله خاصته، يرفع به أهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا. أعطاك الله هذا الشيء، لا ترجع مثل ذلك الذي مثل الكلب، وتسلم نعمة الله عليك، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وانظر كيف تسلط عليه الشيطان بعد أن حقر نعمة الله عليه، ورجع يبحث عن الدنيا، انتقل من حيز الطلب وحيز المكرمة مكرمة العلم إلى حيز جانب آخر أهل الدنيا، بوسيلة أو بأخرى، بشبهة أو بأخرى انتقل. فأتبعه الشيطان، سلط عليه الشيطان وبعده، فكان من الغاوي. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض اتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثل عظيم فيه نقلة، نقلة طالب العلم إلى أهل الدنيا فصار خسيسا مثل الكلب. الكلب من أخس تلك الحيوانات. هذا لتعلم فضل طالب العلم كيف ميزه الله سبحانه وتعالى وأكرمه. إن فضل طالب العلم عظيم. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء. هذا هو الطالب، يقبل يأخذ يأخذ يمتص الأرض، تمتص الماء وهذا يقبل. فأنبتت الكلا والعشب الكثير، يأخذ ثم بعد ذلك يثمر. هذه ثمرة طلب العلم وتلقيه، كم كثمرة امتصاص الأرض للماء وإنبات الزرع والكلا والماء ينفع الناس. وأصاب أخرى أمسكت الماء فسقوا وزرعوا منها. وأصاب أخرى إنما هي قيعة لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. ذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم. مثل من نفعه ما بعثني الله به من العلم فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فإن هذا كله فضل العلم، كله دلالة على أنه إنما يؤخذ بالطلب والتلقي، وكل ذلك يدل على فضيلة طالب العلم. حتى إن الخيرية محصورة فيه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أولا طلب، تعلم القرآن، فإنه لا تعليم إلا بتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ومن يطلب ومن يرجو الخير يلقه ومن يتقي الشر يوقه. العلم بالتعلم. فإذا كيف يصير الإنسان عالما؟ كيف يصير عالما تستغفر له الحيتان في الماء؟ إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير، صلون يدعون. هذه البركات كلها يتجاهلها كثير من العصريين، حتى صار طلاب العلم والعلماء عندهم في حيز العرابدة. في منظورهم ربما في حيز العرابدة، سكارى بطارى مفسدون في الأرض، ما يجدون من الأذى ما يجده الطالب، ما يجدون من الأذى ما يجده بعض طلاب العلم. والدعاء إلى الله إذا قال قولا يرضي الله أو دعوة ترضي الله ومن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله معشر المسلمين، لا تكونوا كما حصل أن يعني من تقلب الحقائق أن خياركم تجعلونهم شراركم. حواري بني إسرائيل، بني إسرائيل لما سئلوا من خيركم قالوا الحواريون، وظلال بعض هذه الأمة إذا سئلوا من شركم قالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورثة الأنبياء ورثتهم والسائرون على طريقهم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله أصحابه الهدى، ما بعد. أيها الناس، لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متواتر عن أعداد الصحابة. وهذه فضيلة طالب العلم ومن يسير على ذلك، فإنه ما من عالم إلا ويصدق عليه طالب علم، لأن ليس معناه أن العالم ما يطلب العلم، ولكن يتفاوت الناس. فكل عالم طالب علم، وليس كل طالب علم عالم، بحيث أن الإنسان بحاجة إلى أن يتعلم إلى أن يموت. من هومان لا يشبعان، الحديث. وهذه عبادة لله سبحانه، لا يجد العالم راحته إلا فيها، العلم النافع. اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومن نماذج السلف من المحبرة إلى المقبرة. ومعناها أن هذا، أن طلب العلم مستمر. ويا طالب العلم، اعلم أن إكرامك من إجلال الله، فمن كان يجل الله عز وجل ويعظمه ويعظم دينه فليكرم حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه بهذا الشرط. فمن حمل العلم وغلا فيه أو جفى عنه وجانب العمل الصارئ العمل به ولم يسر على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استحق الإكرام. وإنما يستحق الإكرام من أخذ العلم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غلو ولا جفاء. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، والجافي عنه. فمن إجلال الله وحب دينه تعظيم دينه احترام طالب العلم، طالب العلم الذي ما عرف إلا بالصيانة، ما عرف إلا بالعبادة، الذي هو في ظل عرش الله يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله. أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا كان السلف لهم عناية بنشر العلم في أهله، في أهله. قال جندب رضي الله عنه، كنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فتيان حزائرة، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، ازددنا به إيمانا. هذه من فضائل طالب العلم، أنه نهمته في العلم، في الإيمان وفي القرآن وفي العمل وفي الطاعة وفي تطبيق السنن وفي هكذا. تعلمنا الإيمان، عقيدة، توحيد، أمور الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وفعلا أن تعلم القرآن وحفظ القرآن يزيد الطالب إيمانا، طالب الصادق صيانة تهذيبا، يزداد بالخير خيرا. كل ما ازداد من العلم ازداد حسن حاله. العلم يصلح أهله، العلم يصلح أهله. فإذا رأيت من إنسان في بداية أمره عوجاجا وترى منه نهمة في العلم وتلقيا وحبا وخيرا، اعلم أن العلم سيصلحه، سيهذبه، سيهذبه ما دام يحب العلم والسنة والهدى، سيهذبه العلم، فإن العلم قائد إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. درس عظيم في قصة موسى عليه الصلاة والسلام في طلبه للعلم، وفي تلك القصة كيف أدب الطالب، وكيف تلقيه، وكيف رحلته، وكيف صبره. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حين أخبر الله نبيه موسى أن عبدا لنا، أن خضر عبدا لنا أعلم منك، قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أي في المكان الذي دل عليه. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. لما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. رحلة سفر متعب مجهد، نصب هو التعب. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، لأن الله دله على أنه إذا فقدت الحوت تجد الخضر هناك. فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا أدب عظيم، أن الطالب يستأذن في الطلب عند معلمه. هو يأتي إلى مكان علم، يأتي ليأخذ عن المعلم الخلق والأدب والدين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أي أمور علمنيها الله عز وجل ما تحط بها خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، أصبر على تلقي العلم عندك ولا أعصي لك أمرا. وهذا لا شك أنه عام مخصوص، أي فيما أنت تأمر من طاعة الله. وذاك نبي، الخضر نبي على القول الصحيح. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فكان منها تلك القصة، وكلها آداب عظيمة في تلقي العلم. وفي الصحيح، في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن بعض القدرية ظهروا في البصرة، فجاءوا ناس من البصرة من طلبة العلم يستفسرون عن هذا الثائر عندهم، فتنة الثائرة عندهم، يسألون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدوا عبد الله بن عمر، قال له أحدهم أبا عبد الرحمن ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقولون الأمر عنف، يطلبون العلم ولكنهم غالون وجافون. قال أخبروهم أني منهم براء وأني منهم براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. معنى الأمر عنف أي ما علم الله الأمور إلا بعد حدوثها. ثم قال حدثني عمر أو ساق عن أبيه عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما اطلع عليه رجل شديد بياض الثياب. هذا أدب لطالب العلم وتوجيه له. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، إذ جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذا الحديث نموذج عظيم، درس عظيم واسع في العقيدة وتلقي الطالب العقيدة وأدب الطالب والتلقي. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وذكر له أركان الإسلام. قال أخبرني عن الإيمان فأخبره، قال أخبرني عن الإحسان فأخبره. لما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون من السائل؟ جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أي تلقي العلم، كيف تتلقون الدين؟ طلب العلم تطلبونه، تعبدون الله عز وجل، كيف تفقهون دين الله؟ انظر إلى حال الإنسان قبل تعلمه وبعد تعلمه. حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه شاب ما كان قد علم ذلك، شاب ما كان تعلم، قال يا رسول الله أذن لي في الزنا، قالوا مه قال دعوه أدنه. فقرب الشاب فقال أتحبه لأمك؟ يعلمه يتلقى العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال تحبه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. يقول لا، ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، ولا الناس يحبونه لبناتهم، وهكذا لأختك، وهكذا لعمتك، ولا الناس يحبونه لأخواتهم ولا ل... ثم قال اللهم حصن فرجه وطهر قلبه. قال فما كان بعد ذلك ينظر إلى شيء ذلك الشاب. بعد الدعاء له وبعد إصلاحه بهذا الدعاء وهذا التعليم صار شيء آخر. فلو فقه المجتمع كيف يربون أبناء المسلمين أن يعلموهم عند من يعلم برفق ولين، لرأيت تغيرا من أحوال أهل الفساد أهل الفتن في الأرض إلى حال أحسن، إلى حال أحسن، حال أحسن. قدم يزيد الفقير من الكوفة أو من العراق وهو عازما هو ومن معه على أن يعملوا ثورة، يذهبون إلى الحرم حجاجا ويشهرون دعوتهم وما كانوا فيه، هكذا يشيعون المظاهرات والفتنة إظهارا لما هم فيه. فمر على جابر بن عبد الله بالمدينة وهو يدرس إلى سارية، وسمعه يذكر في أمر خروج الموحدين وأمر الشفاعة، فقال ما هذا يا صاحب رسول الله؟ ألم يقل الله إنك من تدخل النار فقد أخزيته؟ ألم يقل الله يعني كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها؟ شبهات قد تعبأ ذلك الرجل بها عند جلساء السوء. فلما جلس إلى جابر بن عبد الله وذكر له أحاديث الشفاعة وأحاديث خروج الموحدين من النار، وإذا به يرجع قال يعني ماذا يخرج منا أحد؟ ما أحد صار إلى الخروج وإلى الثورة وإلى ما كانوا عزموا عليه، صاروا ساكنين هادئين مؤدبين مع الأمة بدون فتنة. من أين تأتي الفتن؟ من عدم التربي على العلم على السنة. وانظر كيف الطالب يتغير من حال أسوأ إلى حال أحسن بجلسة واحدة عند عالم، جلسة نفعه الله بها. هذا لتعلموا فضيلة طلب العلم وتلقيه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، الخير كله حاصل لهذا الطالب وللعالم والمتعلم، للأمة أجمعين، من هذين الصنفين طالب العلم وبذل العلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين خيركم، وفي لفظ أفضلكم، من تعلم القرآن وعلمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله.